إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في غزوة فتح مكة جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسير إلى مكة سرا، وكان إذا خرج إلى غزوة أعلم أصحابه بذلك إلا في فتح مكة، ما أعلم أحدا أنه يريد مكة، بل سار بالجيش حتى إذا كان أثناء الطريق وظن الناس أنه ذاهب إلى هوازن لحى طريق الجيش ووجهه إلى مكة. حين ذاك قام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فكتب كتابا إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيانة، فأمر الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب أن يذهبا سريعا في الطريق إلى مكة، سيجد امرأة ضعينة معها هذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم الخبر. أسرع الزبير وعلي فأدركا المرأة، قال لها أخرجي الكتاب، قالت ليس معي كتاب، قال والله ما كذب رسول الله، لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب. فأخرجت من ضفيرة شعرها الكتاب فأتيا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بحاطب رضي الله عنه وقال ما هذا يا حاطب؟ وقام عمر قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. قال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله إني مؤمن بالله ورسوله وما ارتدت. طب لماذا يرسل حاطب هذا الكتاب؟ قال أنا لي أهل في مكة ضعاف ليس لهم قوة وليس لهم عشيرة يحمونهم، أما سائر الصحابة من المهاجرين فلهم أقوام في مكة يحمونهم، فأردت أن أتخذ عند أهل مكة يدا ليحموا بها أهلي هناك. قال صدقت. لما قال عمر دعني أقوم أضرب عنق هذا المنافق، قال يا عمر دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإن حاطبا قد شهد بدرا، رضي الله عن حاطب وعن أهل بدر، لن يلج رجل شهد بدرا والحديبية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذين تخلفوا عن بدر تخلفوا لأنهم ما كانوا يعلمون أنه سيكون قتال، ولما علموا بالقتال الذي حدث وبالجزاء العظيم والثواب العميم لمن حضر، قال أنس بن النضر كلمته الشهيرة: فاتني بدر، لئن كان بيننا وبين المشركين قتال ليرين الله ما أصنع. حزن لأنه لم يشهد بدرا. وغزوة بدر الكبرى، هناك غزوة بدر الصغرى. الحديث اليوم عن غزوة بدر الكبرى لأنها تناسب هذا اليوم، يوم الجمعة 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة، منذ 1432 عاما كانت هذه الموقعة الجليلة، وكانت حدا فاصلا بين الإسلام والكفر. كما نعلم أن سبب غزوة بدر، المسلمون كانوا قبل بدر يريدون أن يصيبوا من أهل قريش مقتلا، فحدثت بعض المناوشات وبعض الصلايا والغزوات الخفيفة قبل بدر. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان معه قافلة ذاهبة إلى الشام، فأراد أن يأخذها فأفلتت القافلة في ذهابها، ثم وهي راجعة علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعزم هو وأمر أصحابه أن يخرجوا لإحراز هذه العير، ولم يعزم الأمر على الصحابة، الذي يستطيع الخروج يخرج، الذي عنده شغل لا يخرج، الأمر واسع. القافلة ليس بها إلا 40 فارسا فقط، فلو خرج لهؤلاء الفرسان 40 307 رجال فهم كافون لإحراز العير. 317 مقابل 40 يحرزون العير دون قتال. ولم يكن معهم إلا فرسين، فرس للمقداد بن الأسود وفرس للزبير بن العوام، وكان معهم حوالي 70 جملا يركبونها يتعاقبون على ركوبها، والأسلحة التي معهم أسلحة خفيفة. لم يذهبوا إلى حرب وإلى قتال قوي، إنما الأمر كله لا يتجاوز إحراز العير. أبو سفيان كان يرسل من يتحسس له الأخبار، طلائع استخباراتية، فجاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأصحابه لإحراز العير، فأرسل رجلا إلى قريش يطلب منهم الغوث. ذهب الرجل فصرخ بجبل مكة: اللطيمة اللطيمة، إن محمدا قد خرج يأخذ عيركم، وإني أرى ألا تدركوها، الغوث الغوث. خرجت قريش بحدها وحديدها، وقالوا: أيظنها كقافلة ابن الحضرمي؟ لا والله،
وخرجت قريش كلها، من استطاع أن يخرج للقتال خرج، ولم يبقى رجل من الأشراف جالسا في مكة إلا أرسل مكانه أحدا للقتال. أبو سفيان ذهب بنفسه يستطلع ويعلم ويتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقائه لإحراز العير، وبخبرته استطاع أن ينجو بالعير. لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وأنه في طريقه إلى بدر، ترك طريق مكة الذي يمر بالمدينة وأخذ طريق الساحل على البحر، فنجا بالعير من المسلمين. ثم أرسل رسولا إلى قريش يقول لهم أننا قد نجونا بالعير فلا داعي للقتال، أنتم إنما خرجتم لتحموا هذه القافلة. لأن معنى أن تفقد قريش هذه القافلة أنهم سيموتون جوعا، والله عز وجل امتن على قريش أنه جعل لهم رحلة الشتاء والصيف، فإذا فقدوا القافلة زي دلوقتي بالضبط لما يفقد المصريون مياه النيل، افترض الآن أن يرجعوا ولا يقاتلوا. كان خرج من مكة 1300 رجل، فقام سيد بني زهرة قال خلاص طالما القافلة نجت لا داعي للقتال لنرجع. قام زعيمهم الأكبر أبو جهل لعنه الله قال لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا نشرب الخمر وننحر الجزور وتغني لنا القيان، ولا يزال العرب يهابوننا أبدا. وخرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أصر أبو جهل ومن معه على الخروج، لكن بني زهرة رجعوا وكانوا 300 رجل، فصار جيش المشركين 1000 رجل. المشهد الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرج من مكة في طريقه لإحراز العير، أتاه الخبر أن أبا سفيان قد نجا بالعير وأن قريشا قد خرجت لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما علموا بنجاة العير أصروا أيضا على قتاله صلى الله عليه وسلم. هنا لحظة حاسمة، هل يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب إلى المدينة، ولا كان آنذاك لم يصل إلى بدر، وآنذاك لم يصل جيش المشركين إلى بدر، يصل يأتي بالعدد والعدة أو يحتمي بالمدينة أو يذهب يقاتل؟ استشار القوم، فقام أبو بكر فتكلم فأجاد، قام عمر فتكلم وأجاد، قام المقداد بن الأسود مهاجري أيضا فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما زال يقول: أشيروا علي أيها الناس. المهاجرون كانوا لا يجاوزون 86 رجلا، وباقي 317 كانوا من الأنصار، فأكثر من ثلثي الجيش من الأنصار. والعهد والميثاق بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار أن يحموه وهو بالمدينة. إذا خرج من المدينة لا يجب عليهم قتال، هو كذا العهد والميثاق بينهم. فهو يريد أن يعرف ما هو موقف الأنصار رضي الله عنهم. قام سعد بن معاذ كبير القوم، قال: يا رسول الله، كأنك تريدنا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك، فخذ ما شئت من أموالنا ودع ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت، وقاتل بنا من شئت، وسر بنا على بركة الله. فهو الذي بعثك بالحق، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر عند اللقاء، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم جدا بهذا الكلام. إذن صار الجيش على قلب رجل واحد، صار المسلمون متوحدون، وإن كان عددهم قليلا لكن التوحد يجمع. غزوة أحد كانت فيها مشكلة في بدايتها، وهي أن بعض المنافقين كان في الجيش في أحد، لكن لما بدأ قبل القتال انسحب المنافقون بقيادة زعيمهم عبد الله بن سلول وتركوا القتال، فما قاتل إلا الخلص، لكن كان ما زال هناك بعض الشائبة في أحد. أما بدر فلم يكن في قلب رجل شائبة واحدة، توحدوا على كلمة الله عز وجل. وإذا توحدت الأمم تنتصر ولو كانت كافرة. أنت تنظر إلى دول الكفر، الولايات المتحدة، مجموعة ولايات اتحدت، المملكة المتحدة البريطانية مملكة متحدة، ليست بريطانيا وحدها إنما معها مجموعة اتحادات، لذلك نجوا ولذلك فازوا وعلوا في الدنيا. أما المسلمون فدول متفرقة، ليت هذا فحسب، بل الدول نفسها أيضا متفرقة. وانظر إلى مصر، صاروا شيعا وأحزابا، صاروا شيعا وأحزابا، واستطاع أعداؤنا أن يرسخوا القاعدة الخبيثة: فرق تسد. وهذا مخطط كبير جدا سينكشف لكثير فيما بعد، وهو أن تسود الفرقة بين المسلمين. خلاص قاعدين ناكل في بعض طول النهار ونقاتل في بعض، هل ترى نصرا يأتي وراء ذلك؟ إذا أتى نصر فاعلم أن في تقدير الله خلل، وحاشا لله أن يكون في تقديره خلل. مجتمع متفرق لا ينتصر. النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس. لا يريد أن يدخل القتال بعض الناس في قلبه شيء، لا يريد أن يقاتل بعض الناس مترددا، إنما يريد أن يجمع الناس على قتال المشركين ولو حتى كان في سبيل ذلك موت الجميع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكان بدر، وبئر بدر هذا بئر معروف، سمي باسم رجل من بني غفار اسمه بدر. حول هذا البئر عدة آبار. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى أقرب بئر منها ناحية المدينة، وترك الآبار الأخرى كما هي. قام زيد بن الحباب فقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله لا نتجاوزه؟ لهذا وحش لا نستطيع أن نتكلم، أو هي الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: بل هي الحرب والرأي والمكيدة. قال: طالما هي الحرب والرأي والمكيدة فأنا أرى أن نأتي أقرب بئر ناحية المشركين، فنعمل حوض عظيم يكون فيه ماء يتجمع فيه الماء، ثم نردم باقي الآبار فلا يشرب المشركون ونشرب نحن، فيكون هذا سببا لضعفهم. قال: أحسنت، هذا هو الرد. ففعل ما أشار به الحباب رضي الله عنه. تقدم المشركون إلى موقعة القتال، ذهب بعضهم ليشربوا، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى شربوا، ثم قتلهم. وما شرب رجل في هذا اليوم إلا قتل بالسهام. طبعا بقى لو رحت للجماعة بتوع حقوق الإنسان والحريات هيقول لك: شوف بقى، انظر إلى اللا إنسانية. طيب اتركهم يشربون والقتال يكون في المعركة، ولماذا تقتلهم وهم يشربون؟ أليس هذا ظلم؟ وطبعا المسلم ينبغي على أن يزيل هذه الشبهات التي قد ترد على عقله إذا وردت. لا، ليس هذا فيه عدم إنسانية ولا شيء. لو جاء رجل من أهل مكة غير محارب فشرب لتركه النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، وما مسه بأذى ولا سوء. لكن طالما محارب خلاص، نحن في حالة حرب، وفي الحرب كل شيء مشروع ما لم يكن في اتفاق. لو كان هناك اتفاق بين المسلمين والمشركين أن نشرب جميعنا من هذا البئر قبل المعركة وقبل أن يستولي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البئر، خلاص يبقى في اتفاق. لكن طالما هي حرب فكل شيء مباح في الحرب ما لم يكن هناك عهود ومواثيق، إلا طبعا بعض الاستثناءات، عدم قتل الشيخ والكبير والمرأة ونحو ذلك. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد المشركين ما بين 900 إلى 1000، وعلم المشركون أن عدد المسلمين لا يجاوز 300 بكثير. والتقى الفريقان فبدأوا بالمبارزة. طبعا وهم خارجون من مكة في أول الخروج، كان في بين أهل قريش وبعض القبائل بعض المناوشات وبعض الخلافات، فخافوا أن يخرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي هؤلاء القوم فيضربونهم من خلفهم فيهلكون. فجاء الشيطان وقال إني جار لكم من بني كنانة ألا يمسونكم بشيء. وغرهم الشيطان وزين لهم ومنى لهم فخرجوا. وطبعا برضو قبل المعركة حكيم بن حزام وبعض المشركين حاول أن يشري أبا جهل عن القتال، وقال ما داعي للقتال، المسلمون 300 رجل ونحن 1000، والمسلمون مستميتون في القتال ووقفوا ليقاتلوننا قتال المستميت، فلن يموت منهم رجل حتى يقتل منا رجل، فلن تجد بيتا من قريش إلا فيه قتيل، فلا داعي لذلك، فتعالوا بنا نرجع. ومع ذلك فشلت هذه المحاولة أيضا، لأن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. إذا أراد الله عز وجل أمرا مهما حاولت تطيش عقول الأحلام، تطيش عقول الحلماء. ساعة الفتن وساعة الحرب، وإذا أراد الله الأمر لو جاء الحكماء ووقفوا تضيع حكمتهم ولا يلتفت إليهم. طبعا هناك موقف ينبغي أن يذكر، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، ليلة 17 من رمضان، ليلة القتال، ليلة الموقعة الكبرى. ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم؟ طبعا نزل المطر في هذه الليلة، فكان على المشركين وابلا عظيما أغرقهم، وما استنفعوا وما انتفعوا به، وكان على المسلمين خفيفا فنعموا بهذا المطر. أما النبي صلى الله عليه وسلم ففي حين أن جميع المسلمين أو أكثرهم أخذته سنة نوم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، زي ما طلحة رضي الله عنه بيقول كان جالسا والسيف في يده فنام فوقع السيف، ثم استيقظ فأخذ، فنام فوقع السيف، استيقظ فأخذ، وهكذا طوال الليل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذ ليله قائما لربه يدعو الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وظل يدعو ويدعو كثيرا جدا حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله يكفيك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعد. حتى أن رداء النبي عليه الصلاة والسلام سقط من على منكبه من كثرة الدعاء ويرفع يديه. انتهى من الدعاء قال يا أبا بكر أبشر، فإن جبريل قد نزل بالنصر رضي الله عنه عليه السلام. نتعلم من هذا درسا عظيما جدا، في ساعة المحن لا تتكل إلا على الله عز وجل، لا تعلق أملك على أي بشر إلا رب العالمين، علق أملك عليه. البشر يخذلون مهما كانت بقى الهيئات والمؤسسات، سيبك من الكلام ده كله، أحزاب، شرطة، جيش، دولة، حكومة، لا تعول على بشر، عول على رب البشر الذي بيده مقاليد كل شيء. كلنا نريد مخرجا لما نحن فيه الآن. أما الرأي فآراء متعددة ومشورات كثيرة للخروج من الأزمة، لكن اعلم أنه ما من أمر يسير في هذا الكون إلا بتقدير العزيز العليم. فعليك بالدعاء كثيرا، وأنت ساجد ادعو الله عز وجل لهذا البلد، فالدعاء يصنع المعجزات والأعاجيب. موسى عليه السلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، كلمة انتصر، تغير الكون لأجلها، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. كل هذا بدعوة واحدة، فلا تبخل بالدعاء ولا تستهن بالدعاء. ادعو الله عز وجل دائما أريون أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأل الله أن يسلم بلادنا وبلاد الإسلام من الفتن، ونسأل الله أن يحمي المسلمين وأن يحقن دماءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التقى الفريقان فبدأ بالمبارزة كما كانت عادتهم، فقام ثلاثة رجال من قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، خرج إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا لا نريد أكفائنا من المهاجرين من بأهل جدتنا. فخرج علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، فقتلوا الثلاثة وبدأت المعركة. طبعا في المعركة كان هناك مواقف عظيمة كثيرة، نزلت الملائكة بتأييد المسلمين من فوق السماوات، وهذا مجمع عليه أن الملائكة نزلوا في بدر. حتى بعض الصحابة كان يرفع سيف ليقتل المشرك فإذا برأسه تطير قبل أن يصل السيف. لماذا نزلت الملائكة؟ لأنهم كانوا مؤمنين صادقين مخلصين. وهل تنزل الملائكة لتأييد المسلمين بعد ذلك؟ نعم، إذا كانوا صادقين، إذا كانوا مؤمنين يؤيدون بتأييد الله عز وجل. أما إذا كان هناك خلل وضعف في الإيمان فحتما لن ينزل ولا نصف ملك، يستحيل. كان هناك موقف رائع نعرفه جميعا، وهو موقف معاذ ومعوذ ابن عفراء، اللذين قتل أبا جهل لعنه الله. عبد الرحمن بن عوف وسط القتال قاعد يبص حواليه، لقى ولد صغير هنا وات هنا، شاب بين صغيرين 16-17 سنة. قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. لما الواحد يبقى على يمينه وشماله كده واحد قوي يبقى مستريح وهو بيحارب، لما يبقى شاب وشاب هيطيره ويدور عليه. قال: فأتاني أحدهما فقال: يا عم أين أبو جهل؟ قال: وماذا تريد من ابن جهل يا ابن أخي؟ ده أبو جهل هذا رجل مرعب، لماذا تسأل عنه؟ كلام ده أثناء القتال. قال: بلغني أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أدركته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يعني لن يفارق ظلي ظله حتى يموت اللي يموت الأول، لازم واحد يموت فينا. ثم تركه، أتى الآخر قال: يا عم أين أبو جهل؟ نفس الحوار دار بينهم. قال: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يعدو بين القوم، فقلت: هو ذاك صاحبكم. فانطلق إليه فضرباه فأرضياه قتيلا. لماذا حميت نفوسهما؟ غضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهل نغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمته؟ هل نسور إذا انتهكت محارم الله عز وجل؟ إذا سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم هل نغضب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب أبدا إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. طبعا تفاصيل الموقعة وأحداثها الكثيرة لا أستطيع أن أستوعبها في خطبة أو سنتين، لكنني أردت أن أقف مع بعض المواقف، وباقي القصة معروفة. وأختم حديثي عن غزوة بدر بموقف النبي صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر. ماذا فعل بهم؟ 70 رجلا أسيرا. أشار أبو بكر أن يفديهم، يدفع فدية ويخلى سبيله. أشار عمر أن يقتلوا جميعا، وكان هذا هو الصواب، أن يقتلوا جميعا. لماذا؟ لأن المشركين آنذاك كانوا في حالة قوة، فإذا تركت 70 واحد يرجعوا سيقوى المشركون ويعيدون الكرة مرة ثانية كما حدث في أحد كما هو معروف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر وهو أن يفديهم. طبعا مسألة الأسرى ترك الله عز وجل الحكم فيها للحاكم، لأمير المسلمين. إذا رأى أن يفديهم فداهم، إذا رأى أن يقتلهم قتلهم حسب المصالح. طب لماذا عاتب الله على النبي في بدر أنه فداهم؟ فداهم لأن هنا كان الأولى أن يقتلوا حتى لا يقوى المشركون. تعليقي ليس على هذا، إنما هو على فدية كل رجل من المشركين. ما هي الفدية؟ كانت الفدية أن من استطاع أن يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة علمهم ويخلى سبيله. ده الأول، لا يعرف القراءة والكتابة يعلم المسلمين 10 منهم ليدلك على أهمية العلم.
وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر العلم بين أصحابه. نعم هو رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب. خلي بالك لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم القراءة والكتابة كان تعلمها في ساعة واحدة أو في يوم، ما سهلة جدا يعني، لكنه لم يتعلمها لعلة عظيمة وحكمة، حتى لا يقول هؤلاء المشركون أن محمدا كتب هذا القرآن من عنده. طب هو لا يعرف القراءة ولا الكتابة، طيب أخذ القرآن الكريم عن التوراة والإنجيل، طب هو لا يعرف يقرأ أصلا، طب ده وحي من عنده، إلهام من عنده، هو اللي كتبه، طب هو لا يكتب أصلا، فيكون أقوى وأبلغ في الحجة على هؤلاء المشركين. فشجع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعلم القراءة والكتابة، لأن الأمة لا تنهض إلا بالعلم. وأنا أقرأ في الإحصائيات عن العلم في الوطن العربي، وجدت أن عدد الأميين في مصر فقط رقم ضخم جدا، 18 مليون، 18 مليون رجل وامرأة لا يقرؤون ولا يكتبون. مصيبة، لا يقرأ ولا يكتب يعني معناها لا يقرأ قرآن إنما يسمع، لا يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث البلد يأخذها من الإعلام لا يقرأ، والإعلام الآن إعلام غادر، إعلام خان الله ورسوله والأمة إلا من رحم ربك، لكن الإعلام في جملته لا يصدق. فهذا أيضا من أحد أسباب ما تراه حولك، أننا لا نتثبت. كيف يتثبت الإنسان إذا لم يكن يقرأ ويكتب؟ ولذلك كان أول ما نزل من القرآن اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم. طبعا في نهاية الحديث أذكر أن زكاة الفطر الصحيح أنها تخرج حبوبا كما هي عادة المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عن كل واحد صاع من أي شيء من الحبوب. طبعا بعض الناس قال أخرجها مالا، فأحببنا أن نصيب السنة وأن نصيب القول الصحيح، فهنا في هذا المسجد هم يأخذون منك المال ويخرجون نيابة عنك الزكاة حبوبا، والعلماء أجازوا أن تخرج الزكاة، أن يخرج أحد الزكاة نيابة عنك، تعطيه مالا وتقول أخرج عني الزكاة، يجوز. وقدرها الإخوة هنا بحوالي 15 ل20 جنيه عن الواحد، تخرج أنت، تدفع أنت هذا المال ويخرجونها هم عنك حبوبا. فلنسارع من الآن في إخراج هذا المال حتى يتسنى للإخوة القائمين على هذا العمل النبيل أن ألا يتأخروا في إخراج الزكاة للفقراء. تعليق آخر وهو الأخير، وهو أن إحدى الجمعيات هنا أظن جمعية تسمى الرحمة تبني دارا للمسنين، وبعض الإخوة بارك الله فيه وجزاه الله خيرا تبرع وحده ببناء هذا المبنى، لكنهم يريدون شراء الأرض فقط ويحتاجون مالا لذلك 150,000، فكل واحد يساهم قدر استطاعته. واعلم أن ما أنفقته خير لك، أنفق ولا تلام على الكفاف،
أنفق فضل ما عندك يا بلال، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلال، واعلم أن الله عز وجل هو الذي يدير خزائن السماوات والأرض، فإذا أعطيت لله ما لله أصلا، أنت تعطي ما ليس لك أصلا، هو لله أصلا، إذا أعطيته لله عز وجل مخلصا رجع عليك بالثواب والزيادة والنماء والبركة. وليكثر أيها الإخوة كل واحد منا بالدعاء لهذا البلد، فكما قلت كل واحد منا يظن نفسه على الحق، الذي ينزل الذي يجلس الذي ينزل هنا أو هنا كلنا يظن نفسه على الحق، كل واحد. طب ما الحل؟ ليس لها من دون الله كاشفة. فالمحبون الصادقون المسلمون الموحدون لرب العالمين يدعون لهذا البلد في كل سجدة، وأقسم بالله أننا نتعرض لمؤامرة كبرى فوق ما نتصور، وبعضنا وكثير منا لا يقرأ، لكن إذا قرأ سيعي حقيقة ما أقول، وستنكشف حقيقة ما يغمض على كثير من الناس بعد حين. ولا ننسى في خضم هذه الأحداث أيها الإخوة أننا مسلمون، أننا مؤمنون، كلنا مسلمون، إنما المؤمنون إخوة، سواء كنت مع هذا الفريق أو هذا الفريق أو الفريق الجالس، لا تنسى أننا إخوة. رافض للانقلاب مؤيد له، لا تنسى أننا إخوة. هذه كلمة رب العالمين، إنما المؤمنون إخوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بحرب بعض ويقاتلوا بعض، لكن مؤمنين، ندعو لبعض، إذا تقابلنا نصافح بعضنا، وإن كنا نختلف. تعرف أسوأ سيئة في هذا العصر أننا نريد أن نتفق على رأي واحد، ده مستحيل. الله قال ولا يزالون إيه؟ مختلفين. هذه سنة الله أننا سنختلف مهما أتى لنا من رئيس. لو جاء لنا عمر، أقسم برب الكعبة لو أتى عمر لا يختلفن عليه أناس، ويختلفون ويقول لك احنا وجهة نظرنا كذا، وعمر لا يصلح هذا الوقت وكلام، ويجيب لك علة شرعية وهو صادق. طيب ايه المشكلة؟ ألا نحترم بعضنا إذا اختلفنا، هي هذه هي المصيبة العظمى والكبرى. الأئمة كانوا يختلفون في الدين، ليس في مسألة سياسية، يختلفون في الدين ومع ذلك يحترم بعضهم بعضا. ما دام له حجة خلاص نحترم بعض، ما دمنا نبغي الحق نحترم بعض، ما دمنا مؤمنين برب العالمين نحترم بعض. ينبغي في زحمة الأحداث ألا ننسى أن المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يقتله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ورب الكعبة لو عقلنا هذا الكلام لأصبحت على بلد من آمن بلدان العالم، لكن أكثرنا بعد عن دين الله عز وجل، أكثرنا انشغل بالآراء والتحليلات والكلام ده ونسي الكتاب والسنة. اركن الكلام ده مش وقت، وهذا سببه مسألة تقول لك فصل الدين عن السياسة، لا، الدين والسياسة واحد، لا فصل بينهم. هل تفصل بين الله عز وجل وبين أرضه؟ إذا أردت أن تفصل دع لله ما لله ولنا ما لنا، لا لا يجوز. لكن ينبغي علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة في أصول ثابتة، أننا مسلمون، أننا مؤمنون، ما دمنا نعتصم بالكتاب والسنة فسنكشف مؤامرات عدونا وسننجو، وعلينا أن نلهث إلى الله بالدعاء وأن نفزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، نصلي كثيرا وندعو الله عز وجل، لأن الأمر صار معقدا فوق ما كنا نتصور. نسأل الله عز وجل أن يحمي بلاد المسلمين من الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله سوءا فاكفنا شره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. يا رب احفظ بلاد الإسلام من كيد الكائدين وإفساد المفسدين وحقد الحاقدين الماكرين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأعتق من النار رقابنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.